الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفي قوله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وما زلنا في مصارف الزكاة وأخذنا فيما مضى جملة من مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. أخذنا في الدرس الماضي الغارمين وعرفنا أن الغارم من مصارف الزكاة وينقسم إلى قسمين وهما غانم لمصلحة نفسه أو لغيره، والغانم لمصلحة الغير وش المراد به؟ المصلح بين الناس، فمن أصلح بين الناس وتحمل دينا فإنه يدفع له من الزكاة، فقيرا كان أو غنيا ما دام الدين في ذمته فيدفع له من الزكاة، وسواء كان من الأغنياء أو كان من الفقراء على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان هناك من أهل العلم من لا يرى إعطاء الغني كأبي حنيفة، فيعطى الغني والفقير ما دام في ذمته الدين، فإن سدد الدين أو بذل المال ابتداء فيخرج عن مسمى الغارمين فلا يعطى شيئا من الزكاة إذا أصلح بين طائفتين وبذل المال ابتداء، فهذا خارج عن مسمى الغارمين، ما في غرامة في ذمته ما في دين. وإن تحمل ذلك في ذمته وقبل أن تأتي الزكاة قضى الدين فإنه يخرج عن مسمى الغانمين فلا يعطى من الزكاة، وإنما يعطى من الزكاة من بقى في ذمته الدين فكان عند الزكاة من الغارمين، كان عند إخراج الزكاة من الغارمين فهنا يعطى من الدين سواء كان فقيرا أو كان غنيا. فهذا هو الغارم لمصلحة المسلمين، والقسم الآخر كما عرفنا الغارم لمصلحة نفسه، فهذا يعطى من الدين بشرط إنما لا يكون غريبا في معصية من المعاصي، وهكذا لابد أن يكون أن يكون فقيرا غير قادر على السداد. قد ذكر فهذا يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا ولم يكن السدان في معصية الله عز وجل، أو كان متساهلا بأمر الدين يستدين ما لا حاجة له فيه توسعا في أموال الناس وعدم مبالاة لأمر لأموال الناس، فإن هذا لا يعان على مثل هذه الأمور. على كل تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي، بقى أيضا مما تكلمنا عليه إذا لم يكن لا لم يكن غارما في الإصلاح بين الناس، ولم يكن غارما لمصلحة نفسه، وإنما غارما لحاجة من حاجات المسلمين كبناء المساجد وحفر الآبار وغير ذلك مما فيه مصلحة من مصالح المسلمين، فهذا يدخل كما عرفنا في حكم الغارمين. والمعروف عند العلماء أنهم ألحقوه بالغارم بنفسه ألحقوه بالغارم لنفسه، بمعنى أنه لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقيرا، فألحقوا بالغانم بنفسه. وهناك من علماء الشافعية من توسط فيه، لأنه رأى حاله متوسطة، له غانم لا يدخل في الغانمين للإصلاح بين الناس، ولم تكن الغرامة لمصلحة نفسه، فرأى أن حاله متوسطة، فذهب إلى أنه ينظر في حاله، فإن كان مستغن بما عنده من الأموال النقدية المعدودة فإنه لا يعطى من الزكاة، إذا كان يستطيع أن يقضي دينه بما عنده من الأموال النقدية المعدودة فهنا لا يعطى من الزكاة، وإذا كان ما عنده قضاء الدين باعتبار الأموال النقدية المعدودة لكن عنده شيء من العقارات والأشياء التي هي لا تدخل في النقدين كالعقارة كما عرفنا من الأراضي والمنازل، فمثل هذا وإن كان مستغنيا بالعقارات لكن ما عنده من المال النقدي ما يؤدي به الدين فيؤدى عنه الدين وإن كان عنده الغنى باعتبار العقارات لكن ما عنده من المال النقدي ما يستطيع أن يسدد به ذلك الدين. توسط في ذلك بعض علماء الشافعية كالماوردي الشافعي في كتابه الحاوي الكبير. فعلى كل شهدنا من ذلك أن من غرم لمثل هذه الأمور فهو ملحق بالغارم بنفسه عند كثير من العلماء، ومنهم من توسط فيه كما عرفنا على ما سبق ذكره. تكلمنا على الغارمين وذكرنا جملة من المسائل، ومنها ما يتعلق بدين الميت هل يقضى من الزكاة أو لا يقضى، وعرفنا أن الأظهر هو القضاء، وهذا مذهب من؟ نعم رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن ذهب إليه من الأئمة الإمام أحمد في رواية وهكذا أبو ثور وجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى ذلك، وهو الأظهر كما عرفنا، فيقضى دين الميت من الزكاة إذا لم يترك ما يقضى به دينه. وهكذا مما يحتاج إلى معرفته فيما يتعلق بالغارمين إذا كان غارما إلى أجل فوقت في الوقت الذي تخرج فيه الزكاة لم يحل عليه الدين، ف في وقت الزكاة لم يحل عليه الدين، فدينه كان إلى أجل لم يحل بعد، فهل يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ محل نزاع بين العلماء. فالمشهور عند علماء الحنابلة أنه يعطى من الزكاة لأنه داخل في الغارمين، سواء كان الدين من الديون الحالة أو المؤجلة فإنه يدخل في الغارمين فيعطى من الزكاة. وأما علماء الشافعية فاختلفوا، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يعطى من الزكاة لأنه عند الزكاة هو غير مطالب بشيء، فكيف يعطى من الزكاة وهو غير مطالب بشيء من الدين؟ ومنهم من ذهب إلى أنه يعطى من الزكاة، وذهب الرافعي من علماء الشافعية إلى أنه ينظر في دينه، فإن كان يحل في تلك السنة فيعطى من الزكاة، وإن كان يحل في سنة أخرى فيعطى في السنة الأخرى ولا يعطى في تلك السنة. وهذا الذي ذهب إليه الرافعي من المذاهب القوية، أنه ينظر في حال الغارم، فإن كان الدين يحل في تلك السنة فيعطى من الزكاة باعتبار أن الدين يحل عليه ويطالب به وليس عنده القضاء والزكاة متأخرة، فيعطى من الزكاة المتقدمة ما يقضي به الدين. وأما إذا كان الزكاة متأخرة إلى سنة أخرى فيعطى من زكاة السنة التي يحل فيها الدين. هذا الذي ذهب إليه الرافع من علماء الشافعية، وهذا القول له قوته. إذن الغارم يدخل في مصارف الزكاة، ومن مصارف الزكاة في سبيل الله، قال الله عز وجل في سبيل الله، فهذا مصرف من مصارف الزكاة. وقد توسع أبو حنيفة في هذا المصرف وأدخل فيه جميع أفعال الخير من بناء المساجد وحفر الآبار وغير ذلك من أفعال الخير، فكل فعل من أفعال الخير فهو في سبيل الله أي في طاعة الله وفي مرضاته، فكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل فيدخل في سبيل الله. وخالفوا في ذلك أكثر العلماء وقالوا هذا إبطال لمعنى الحصر في الآية، فما فائدة قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ ما فائدة هذا الحصر وهذا التفصيل؟ إذا كان المراد بسبيل الله كل أفعال الخير لقال الله عز وجل إنما الصدقات في سبيل الله، فيدخل في ذلك الفقراء ويدخل المساكين ويدخل من ذكر في الآية وغير ما ذكر في الآية. فهذا التأويل لسبيل الله في إبطال لمعنى الحصر في الآية، فما ذهب إليه أبو حنيفة من الأقوال الفاسدة ولا يستقيم مع مدلول الآية. إذن أبو حنيفة توسع في هذه المسألة هذا التوسع الغير صحيح الذي لا يتناسب مع الحصر في هذه الآية. وأكثر العلماء ذهبوا إلى أن المراد بسبيل الله هو الجهاد، هذا الذي عليه أكثر العلماء باعتبار أن سبيل الله المذكور في القرآن المراد به الجهاد، وهذه الآية تفسر بنظائرها من الآيات. فسبيل الله باعتبار العرف الشرعي وهو العرف، نعم العرف الشرعي المذكور في القرآن، المراد به الجهاد. فأكثر العلماء حملوا الآية على معنى الجهاد، وهناك من أهل العلم من أضاف الحج، هناك من أهل العلم من أضاف الحج، وهناك من أضاف مع الحج أيضا العمرة، فقالوا الحج يدخل في سبيل الله وهكذا العمرة تدخل في سبيل الله. وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد من الأئمة، نعم من الأئمة الثلاثة، أما أبو حنيفة فإنه يدخل الحج وغيره. فأدخلوا الحج، ومنهم من أدخل العمرة. وقد جاء في الحج حديث معقل، حديث أبي معقل عند أحمد وعند أبي داود وعند غيرهما، حين جعل بكرا له من الإبل في سبيل الله وأراد الحج، وأرادت امرأة أن تحج على ذلك البكر فأبى لأنه قد جعله في سبيل الله. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال حجي أو دعها تحج عليه فإنه في سبيل الله، فإنه في سبيل الله. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج يدخل في سبيل الله. وهكذا ثبت عن عبد الله بن عمر في مصنف بن شيبة عند غيره أنه قال الحج في سبيل الله، الحج في سبيل الله. وروى البخاري معلقا عن عبد الله بن عباس وجاء موصولا بإسناد صحيح في كتاب الأموال لأبي عبيد أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع من الزكاة في الحج، أن يدفع أن يعطى من الزكاة في الحج وفي عتق الرقاب. وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي لاس الخزاعي قال حملنا النبي عليه الصلاة والسلام على إبل من إبل الصدقة في، نعم في الحج، فذهبوا إلى الحج فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام إبلا من إبل الصدقة في الحج. فكل هذه الأدلة تقوي ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن الحج يدخل في سبيل الله، وذهب إلى هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن أدخل الحج في سبيل الله احتج بمثل هذه الأدلة، وهي تدل على ما ذهبوا إليه سواء الأحاديث أو الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإضافة الحج إلى معنى في سبيل الله إضافة قوية، فيدخل في سبيل الله الجهاد والحج، يدخل في سبيل الله الجهاد والحج. وأما العمرة فالظاهر أيضا أنها تدخل، فإنه جاء في بعض الفاظ أبي حديث أبي معقل الحج والعمرة في سبيل الله، الحج والعمرة في سبيل الله. وهكذا روى الدارمي بسناد حسن ابن عمر أنه كان يقول الحج والعمرة في سبيل الله، الحج والعمرة في سبيل الله. وذهب إلى هذا جماعة من علماء الحنابلة وصرحوا بأن العمرة أيضا داخلة في سبيل الله. وهل المراد بذلك الفرض أو ما يعم الفرض والتطوع؟ في ذلك نزاع عند علماء الحنابلة، فمنهم من خص ذلك بالفرض، ومنهم من عم النفل، وهو الذي عليه أكثر علماء الحنابلة أن الحكم يعم النفل، وهو ظاهر إطلاق من مضى، فإنهم لم يفصلوا، وظاهر إطلاق الأدلة، فإن الأدلة ليس فيها تفصيل. الحج في سبيل الله يشمل الفرض والنفل، وهكذا ما ثبت ما جاءت به الآثار عن ابن عباس وعن ابن عمر ليس فيها تفصيل. فالحج في سبيل الله الفرض والنفل كل هذا داخل في سبيل الله. وهكذا إطلاق الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله فإنه لم يفصل بين فرض ونفل، فالكل داخل في سبيل الله، والحج والعمرة يدخلان في الجهاد، عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، فهو داخل في مسمى الجهاد، وهو داخل في مسمى في سبيل الله، يدخل في ذلك ما عرفنا الفرض والنفل. وهل يدخل في ذلك الغني أم يخص بمن كان فقيرا أي لا يستطيع أن يحج أو يعتمر لفقره؟ فهناك من علماء الحنابلة من ذهب إلى أن هذا الحكم يعم الأغنياء والفقراء، فيعطى الغني والفقير لإقامة هذه الشعيرة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يعطى الأغنياء، وإنما يعطى من كان فقيرا لا يتمكن أن يحج أو يعتمر بماله، فيعطى من الزكاة. والنفس إلى هذا القول أميل، وهو المشهور عند علماء الحنابلة، فيعطى من كان محتاجا ما عنده ما يقول نعم ما يؤدي به الحج أو العمرة. إذن يدخل في سبيل الله عز وجل الجهاد، ويدخل في سبيل الله الحج والعمرة، ويدخل في ذلك الفرض والنفل. والحج والعمرة من الشعائر العظيمة، وهناك من أهل العلم ذهب إلى أن إحياء البيت بالحج والعمرة من فروض الكفايات على المسلمين، أن البيت لا تعطل من الحج أو العمرة، أنه يجب على المسلم أن يحيوا البيت في الحج بالحج نعم بالحج والعمرة، ولا تعطل البيت. فشأن الحج والعمرة من الشؤون العظيمة، فلهذا جاءت الأدلة بإدخال الحج والعمرة في سبيل الله على ما سبق إيضاحه، وبقية ما يتعلق بهذا المصرف من مصارف الزكاة وفي سبيل الله نتمه بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم وننتقل إلى التوحيد.